الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. روي عن الإمام الحسن العسكري أنه قال: هذا أبو عمرو الثقة الأمين، ثقة الماضي، ثقتي في المحيا والممات، فما قال فعني قوله، وما أدى فعني يؤدي. كانت هذه الكلمات التي ذكرها الإمام العسكري سلام الله عليه في حق السفير الأول أبو محمد عثمان بن سعيد العمري. استعرضنا عنوانين من العناوين الأربعة التي حددناها كمحور في حديثنا: الغيبة، الصورة، وقلنا بأن الإمام العسكري سلام الله عليه، أو بالأحرى منذ بداية عهد الإمام الهادي، بدأ الإمام الهادي وتبعه الإمام العسكري بإجراءات خاصة من أجل التمهيد إلى غيبة الإمام المهدي وتعويد الشيعة على عدم رؤية الإمام، منها الإخبار عن الإمام المهدي وكثرة الروايات عن الإمام المهدي وغيبته، ومنها الحد من الاتصال المباشر مع الشيعة كما رأينا في كثير من الروايات التي كان الإمام لا يرى فيها شيعته ولا ويخاطبهم من وراء الستر. والعمل الثالث هو تدعيم نظام الوكالة والوكالات ومن يعتمدهم الإمام سلام الله عليه في مختلف الأماكن والبقاع. هذا النظام الذي تبرز أهميته عندما يتعرض المجتمع الشيعي إلى كبت، إلى ظلم، إلى منع من الاتصال، فإن نظام الوكالة والوكلاء والمعتمدين والموثوقين لدى الإمام تبرز أهميته، بحيث أن الناس سوف يرجعون إلى هؤلاء في مشاكلهم وفي أسئلتهم. من هنا كانت الشرائط التي يجب أن تتوفر في هذا الشخص الذي يكون من وكلاء الإمام شرائط من نوع خاص، بالإضافة إلى الإيمان، بالإضافة إلى التقوى، بالإضافة إلى الوثاقة. يجب أن يلتزم هذا الشخص بالسرية والكتمان، كتمان هذا الأمر. عبد الله بن سليمان الوزير العباسي كان قد سمع بأن هناك وكلاء للإمام المهدي سلام الله عليه، فبعث العيون وأرسل معهم الأموال لكي يظهروا بصورة رجل شيعي يريد أن يوصل المال إلى الإمام الحجة سلام الله عليه. فالإمام في إحدى توجيهاته لوكلائه كان يطلب منهم بعدم استلام الأموال. عندما يكثر أمثال هؤلاء الجواسيس بإصطلاحنا، الإمام ينبه هؤلاء الوكلاء إلى خطرهم. فجاء شخص منهم إلى محمد بن أحمد، وهو كان أحد وكلاء السفير الأول، فقصده بذريعة دفع الأموال إليه، فقال له: غلطت، أنا لا أعرف من هذا شيئا. لذلك كانت إحدى توصيات الأئمة إلى الشيعة أنهم لا تذكروا الإمام بالإسم. إحدى الروايات التي قرأناها فيما سبق كانت: ولا تحل لكم تسميته، أي لا تشيروا إليه بالإسم، ولا تشيعوا هذا الإسم بينكم، إذ أن إشاعته بينكم في ذلك الوقت كان يدلل عليكم بني العباس، وكانوا يقصدونكم بالظلم والاضطهاد، لذلك لا يحل لكم تسميته، لا تذكروا اسمه ولا تأتوا باسمه فيما بينكم. هذه صفات عامة للوكلاء الذين كانوا في ذلك الزمان. في عهد الإمام سلام الله عليه، في عهد الغيبة الصغرى، ظهر ما يسمى بنظام السفراء والسفارة. السفير هو الذي ينصب بشكل دائم من قبل الإمام كحلقة وصل بين الإمام وبين شيعته، ويأتمر في كل صغيرة وكبيرة من أعماله وإجراءاته وتنفيذه وإجراءاته بأوامر الإمام سلام الله عليه، وتظهر في بعض الأحيان على يد هذا السفير بعض الكرامات وبعض الدلائل والبراهين التي تظهر كونه سفيرا خاصا متصلا بالإمام سلام الله عليه. نظام اتبعه الإمام المهدي واتبعه الإمام في هذه الغيبة الصغرى يعتمد على إيكال هذا الأمر إلى مجموعة من الأشخاص، هؤلاء هم يديرون نظام السفارة يعتمد على أساس أن هناك شخص خاص هو الذي يدير عملية الاتصال بين الشيعة وبين الإمام المعصوم. هذا الشخص له مرتبة أكثر من مرتبة الوكيل الاعتيادي، وهذا الشخص هو الذي يدير مجموعة الوكلاء الذين ينتشرون في المناطق المختلفة. عندما نقرأ سيرة الغيبة الصغرى ونلاحظ حياة هؤلاء السفراء، نجد أن هؤلاء كانوا يلتزمون بالحذر الشديد وممارسة التقية أيضا حتى لا يكشف أمرهم أمام الأعداء. الحسين بن روح النوبختي السفير الثالث كان يمارس من التقية بحيث أن الكثير كان يظنونه على مذهب العامة. عثمان بن سعيد السفير الأول كان يجتنب عمال بن العباس، وكان لا يدخل معهم في أي نقاش أو جدل ديني حتى يبعد نفسه عن الظن وعن الشكوك، خصوصا أن هؤلاء السفراء لم يختاروا من بين آل أهل البيت، يعني لم يختاروا ممن ينتسب إلى آل البيت، وإنما اختيروا من الأشخاص العاديين، لكنهم كانوا على درجة كبيرة من الثقة والإطمئنان. أبو السهل النوبختي من الأشخاص المعروفين الشيعة في زمن السفير الثالث الحسين بن روح. جاء شخص وسأله، قال له: كيف صار هذا الأمر إلى الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح دونك؟ ليش اختار ذاك دونك؟ خب، يرى أن هذا أيضا ذو تقوى، ذو دين، ذو ورع، لماذا تم اختيار ذاك دونك؟ فقال أبو السهل: هم أعلموا وما اختاروه، الاختيار لهم، هم اختاروا ذاك فالأمر لهم، ولكني أنا رجل ألقى الخصوم وأناظرهم. كان رجل معروف بالتشيع، وكان رجل معروف بالنقاش والمناظرة مع الآخرين، ولو علمت بمكانه كما علم أبو القاسم وضغطتني الحجة على مكانه لعلي كنت أدله على مكانه. يقول أنا أهل مناظرة، ومعروف أنني وجه من وجوه الشيعة وأهل مناظرة وجدل، ولعلي لا أستطيع المقاومة أمام الظلم وأمام التعذيب، إذا ضغطتني الحجة لعلي أدل على مكانه. إذن يدري بنفسه أن عنده مقدار من الصبر والمقاومة. وهو يقول: وأبو القاسم، أما هذا أبو القاسم فلو كانت الحجة تحت ذيله وقرض بالمقاريض ما كشف الذيل عنه، ما كشف الذيل عنه. يعني هذا الشخص لو عذب واضطهد لكي يكشف عن الحجة ولكي يكشف عن مكانه ومكان الإمام لما دل على الإمام. إذن لديه مقدار من الصبر والمقاومة بحيث يستطيع أن يقاوم هذه الضغوط التي قد تنشأ من حكام بني العباس عليه. لذلك كان الخيار والاختيار اختيار بحيث ما يشعر حكام بني العباس بأن هذا هو السفير. عثمان بن سعيد كان يبيع السمن، يعني كان تاجرا وله وكلاء وتجارة في سامراء وفي بغداد. ابنه أيضا كذلك محمد بن عثمان أيضا كان تاجرا. الحسين بن روح آل نوبخت من الأسر المعروفة التي كانت على علاقة بالبلاط العباسي، فلا يثير تعيين الحسين بن روح أي شك وأي شبهة. يعني مين يتصورون أن هذا هو الذي يكون سفيرا للإمام المهدي سلام الله عليه؟ هؤلاء السفراء هم الذين كانوا يتصلون بالإمام. هسا كيفية اتصالهم، كيفية مواجهتهم للإمام، كيف يسلمون، أين، هذه أمور تسكت عنها الروايات ولا تحدثنا عنها الروايات. غايتها أن هذا الإنسان المؤمن الشيعي عندما كان يأتي بأسئلته إلى هؤلاء كان هؤلاء يذهبون بهذه الأسئلة إلى الإمام ويأتي الجواب من الإمام، ويأتي الجواب بنفس الخط الذي كان يأتي به الجواب أيام الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه، حتى الشيعة يحسون بأن هذا امتداد لذاك، يميزون بين الخط. فكان يأتي الجواب بنفس الخط الذي كان في زمانه. هؤلاء السفراء الأربع أولهم هو عثمان بن سعيد العمري، أحد كبار الصحابة من أصحاب الإمام الهادي سلام الله عليه. الإمام الهادي يقول عن هذا أبو عمرو الثقة الأمين: ما قاله لكم فعني قوله، وما أداه إليكم فعني يؤديه. من كبار الأصحاب في من زمن الإمام الهادي إلى زمن الإمام العسكري إلى زمن الإمام المهدي، كان أمره مشهورا بين الشيعة، كان أحد المطلعين الذين رأوا الإمام المهدي في صغره وبعد ولادته أطلعه عليه الإمام العسكري، كان أحد الموجودين في تغسيل الإمام العسكري سلام الله عليه وفي صلاة الإمام المهدي عليه. تنقل الرواية أنه عندما توفي الإمام الحسن العسكري كان الذين داخل البيت ويريدون الصلاة، طبعا في ذلك الزمان ما كانت الصلاة في مثل هذه الأزمنة، يعني يوضع في مكان عام ويصلى عليه، كان يصلى عليه في بيته ويدفن في بيته. فكان هناك عدد محدود جدا من الشيعة الذين شهدوا جنازة الإمام العسكري، فتقدم جعفر أخو الإمام العسكري للصلاة عليه، فإذا بالإمام المهدي يخرج ويجره ويصلي هو عليه. وكان ممن شهد هذه الحادثة عثمان بن سعيد العمري. أيضا هذه الإمام المهدي سلام الله عليه أيضا نص على سفارة هذا الإمام وخرجت على سفارة هذا الشخص وأنه سفير للإمام. ظل إلى سنة 305 للهجرة، يعني من 70 للهجرة تقريبا إلى 305 للهجرة ظلت سفارته. عثمان بن سعيد العمري عند وفاته، بعد وفاته كتب الإمام المهدي سلام الله عليه لولده يعزيه ويقول له: إنا لله وإنا إليه راجعون، تسليما لأمره ورضا بقضائه، عاش أبوك سعيدا ومات حميدا، فرحمه الله وألحقه بأوليائه ومواليه، فلم يزل مجتهدا في أمرهم، ساعدا ساعيا فيما يقربه إلى الله عز وجل وإليهم، نضر الله وجهه وأقال عثرته. وكان من كمال سعادته أن رزقه الله تعالى ولدا مثلك يخلفه من بعده ويقوم مقامه بأمره ويترحم عليه. وأقول الحمد لله، فإن الأنفس طيبة بمكانك، وما جعله الله تعالى منك وعندك أعانك الله وقواك وعضدك ووفقك، وكان لك وليا وحافظا وراعيا. نص يظهر منزلة عثمان بن سعيد، وأيضا يظهر في نفس الوقت منزلة ابنه محمد بن عثمان بن سعيد. فلذلك الإمام سلام الله عليه من خلال هذا النص يشير إلى سفارة هذا الابن يقوم مقام أبيه، وكذلك في نص خاص لوفد جاء إلى اليمن في زمن عثمان بن سعيد. الإمام العسكري قال لهم: واشهدوا علي أن عثمان بن سعيد وكيلي، وأن ابنه محمد وكيل ابني مهديكم. يعني ابنه سوف يكون وكيلا لابني أيضا، فهذا أيضا نص وإخبار من الإمام العسكري لسفارة عثمان بن سعيد. تقريبا سفارة محمد بن عثمان بن سعيد السفير الثاني طالت ما يقارب 50 سنة، وهذه أطول سفارة، وكانت له كثير من الدلائل والمعجزات للإمام المهدي ظهرت على يديه، وكان يخبر الشيعة عن كثير من أمورهم، وكثير من التوقيعات وأجوبة المسائل التي موجودة في المجامع الروائية ظهرت على يديه ووصلت إلى الشيعة من خلاله. السفير الثالث كان هو الشيخ أبو القاسم الحسين بن روح النوبختي، أيضا أحد الذين اشتهروا بالأمانة والوثاقة والإيمان. كان في زمانه مجموعة من كبار الصحابة ومن كبار أصحاب الإمام المهدي، إلا أنه هو الذي وقع عليه الاختيار، وقد أوصى إليه محمد بن عثمان بن سعيد، فقالوا له، كان في أيام مرض محمد بن عثمان بن سعيد، سألوه: إن حدث أمر فمن يكون مكانك؟ فقال: هذا أبو القاسم الحسين بن روح القائم مقامي والسفير بينكم وبين صاحب هذا الأمر والوكيل والثقة والأمين، فارجعوا إليه في أموركم وعولوا عليه في مهماتكم، فبذلك أمرت وقد بلغت. وبلغت مدة سفارته 21 سنة. في زمانه ظهرت كثير من ادعاءات السفارة والنيابة الخاصة عن الإمام المهدي سلام الله عليه. السفير الرابع الذي تولى السفارة بعد الحسين بن روح هو علي بن محمد السمري، وكانت مدة سفارته 3 سنوات، يعني إلى سنة 329. في سنة 329 توفي علي بن محمد السمري. 329 للهجرة. في هذا النظام نلاحظ أن هذه السفارة هي نوع من الوكالة الخاصة، يعني مرة أعين وكيل والوكيل رح يعمل، ومرة يصدر وكالة عامة لمن تتوفر فيهم شرائط معينة، ومرة لا يعين شخص وهذا الشخص هو الذي يقوم بعملية الاتصال، وما يأتي به من كتب وما يأتي به من رسائل ومن أجوبة ومن كتابات كلها تكون من الإمام المهدي سلام الله عليه. هذا هو المسمى بالسفارة الخاصة أو النيابة الخاصة أو الوكالة الخاصة. ليش؟ بلي 70 سنة سفارة. السفير الثالث توفي في سنة 326 والسفير الثاني توفي في سنة 305 للهجرة. سفارة الأول تصير تقريبا 265 270 تقريبا 5 سنوات. بلي سفارة مئتين وستين للهجرة وسنة 265 للهجرة توفي عثمان بن سعيد العمري السفير الأول توفي في سنة 265 للهجرة، والسفير الثاني بعد ذلك تولاها إلى سنة 305 للهجرة، وتكون مدة سفارته 50 سنة تقريبا. ثم نعم اكتبنا معها منذ ولادة الإمام المهدي فصير 75 سنة. إذا ولادة الإمام المهدي إلى وفاة الإمام الحسن العسكري 5 سنوات لا نعتبرها من الغيبة الصغرى، فتكون مدة الغيبة الصغرى 70 سنة. وفاة السفير الثاني كانت في سنة 305 للهجرة، بس وفاة السفير الأول أنا ما مسجلها يعني. عهد السفراء الذي كان هناك اتصال خاص بين الإمام وبين هذا السفير، هناك ظاهرة ظهرت في عهد الغيبة الصغرى، وكانت هناك هذه الظاهرة قد ظهرت أيضا في عهد بقية الأئمة سلام الله عليهم، ألا وهي ظاهرة الخيانة بين الوكلاء. هذه ظاهرة الخيانة بين الوكلاء كانت على نحو أحد صنفين. الصنف الأول هم الذين سقطوا في الفساد وكان لديهم طمع في المال الذي جمعوه من جراء وكالتهم، قد يضعف بإزاء المال، بإزاء الوجاهة، بإزاء الشهرة، قد يضعف بإزاء هذه المغريات، فقد يسقط ويكون ويصبح خائنا لأمانته ولا يسلم هذه الأمانة للإمام. تذكر لنا المصادر أسماء البعض الذين سقطوا وانحدروا في هذا المنزلق الخطير، منهم هشام بن إبراهيم الهمداني، كان وكيلا للإمام الرضا عليه السلام ولكنه انحرف وصار في زمن الإمام الرضا عينا للمأمون على الإمام الرضا. كذلك عروة بن يحيى كان نقيب وكلاء الإمام الهادي والعسكري، إلا أنه قام باختلاس الأموال التي جمعها وأحرق بقية الأموال التي لم يستطع أن يأخذها مع أن يأخذها معهم. أبو جعفر محمد بن علي الشلمغاني من الأسماء اللامعة، كانت في عهد الغيبة الصغرى أيضا، كان وكيلا عن الحسين بن روح، كان وكيلا عن الحسين بن روح أيام استتار الحسين بن روح عن المقتدر العباسي، إلا أنه في واقعه كان يسيد بالحسين بن روح ومال إلى الغلو والكفر واعتقادات فاسدة، وكان يقول إن روح رسول الله صلى الله عليه وآله حلت في محمد بن عثمان السفير الثاني، وأن روح أمير المؤمنين سلام الله عليه حلت في روح في جسد الحسين بن روح. يعني هذا الغلو والاعتقاد بهذه الاعتقادات الفاسدة هو كفر وارتداد. كانت له منزلة في إحدى العشائر الشيعية آنذاك وهي بني بسطام، بدأ بالكذب على ابن روح وينقل كذبه وافتراءه إلى بني بسطام، فأمر الحسين بن روح بلعن هذا الرجل. حينما وصل خبر اللعن إلى هذا الشلمغاني قال إن لهذا الكلام باطنا عظيما، لاحظ الاعتقاد الفاسد، إن لهذا الكلام باطنا عظيما، وهو أن اللعنة هي بمعنى الإبعاد، فقوله لعنه الله أي باعده الله عن العذاب وعن النار. لعنه الله يعني أن الله يبعده عن العذاب وعن النار، والآن قد عرفت منزلتي، فيسجد لله شكرا ويقول لمن حوله اصفوا هذا الأمر لا تخبروا أحدا به. هذا الفساد في الاعتقاد الذي يظهر. هذا الشلمغاني أيضا عندما زادت سطوته ظهر توقيعا من الإمام سلام الله عليه بلعنه، وإلى أن قتل لعنه الله، وقتله أحد خلفاء بني العباس. هناك هؤلاء صنف من الناس من الوكلاء الذين ضعفوا اتجاه الأموال التي جبيت لهم، فاعتقدوا اعتقادات فاسدة أو ضعفوا أمام هذا المال، فادعوا لأنفسهم وجمعوا المال لأنفسهم وصاروا يكذبون على الوكيل وعلى السفير أو على الإمام. آخرون ادعوا النيابة الخاصة عن الإمام سلام الله عليه في ذلك الزمن، الحسن بن محمد ابن بابا القمي ادعى أنه باب للإمام الحسن العسكري. أيضا من الاصطلاحات التي ظهرت أن يأتي شخص ويدعي أنه باب، فمن أراد أن يأتي للإمام العسكري أو من أراد أن يتصل بالإمام المهدي فعليه أن يأتي من هذه الباب، على أنه هو وسيلة الاتصال بينه وبين الناس وبين الإمام. فصارت دعاوى النيابة الخاصة، دعاوى البابية، دعاوى السفارة الخاصة، دعاوى الوكالة الخاصة، كلها اصطلاحات تؤدي معنى واحد، أن يدعو الناس إلى نفسه ويقول لهم بأنه هو الذي يأتيهم بالإخبارات وبالأجوبة وبالرسائل وبالاتصال مع الإمام المهدي سلام الله عليه. الإمام سلام الله عليه، هذا عدد ظهر عدد ما يقارب تذكر الروايات 12 شخص ممن يدعي السفارة أو يدعي الوكالة الخاصة أو يدعي البابية، هذا غير الدعاءات المهدوية.
ادعاءات المهدوية، هذا أيضا في باب آخر، أن يأتي شخص ويدعي أنه هو المهدي، وهذا غير ما كان مختص في بغداد وسامراء، بل حتى ظهر في البلدان الإسلامية الأخرى من يدعي أنه المهدي. في زمن الغيبة الصغرى الإمام سلام الله عليه كان يرسل التوقيعات بكذب هؤلاء المدعين وبلعنهم وطردهم من داخل المجتمع الشيعي ويدعو عليهم بالهلاك. الإمام سلام الله عليه كان في هذه التوقيعات يشير إلى ذلك الخطر الشديد الذي يكون من داخل الوسط الشيعي. يعني قد نحن عندما نرى أعداءنا الإنسان يعرف أن هذا عدو له، فيشخص أن هذا عدو ولا يستمع إلى كلامه ولا يتبع خطواته ولا إرشاداته. أما إذا كان الخطر يأتي من داخل المجتمع، حينئذ هذا الخطر راح يكون له درجة من التأثير أكبر من الخطر الذي يكون من الخارج، لأن الخطر من الداخل سوف يجذب الكثير من الجهلة، الكثير من أصحاب النفوس الطيبة، الكثير من أصحاب التي يسهل إقناعها، لا يمتلك الناس كلهم مقدرة عقلية واحدة وكافية بحيث يستطيعون بها أن يجيبوا عن كثير من التساؤلات والشبهات. فلذلك كان الإمام مهتم بأنه أي شخص يظهر من داخل المجتمع الشيعي ويدعي السفارة ويدعي النيابة الخاصة ويدعي الوكالة الخاصة أو يخون من وكلائه، فإنه كان يصدر اللعن في حقه والطرد، حينئذ هذا يسقط اجتماعيا. لذلك هذه الأخطار الداخلية التي داخل المجتمع الشيعي يجب أن تشخص دوما، وأمثال هذه السفارات موجودة دائما. يعني لاحظ منذ زمن الغيبة الصغرى، يعني من القرن الرابع الهجري، من قبل زمن 329 للهجرة وإلى يومنا هذا، ادعاءات السفارة مستمرة، ادعاءات المهدوية قد تستمر وتظهر بين الحين والآخر، مو فقط في بلادنا بل في بلاد أخرى أيضا. لا، لأن لماذا؟ لأن هذه الفكرة، فكرة الإمام المهدي وفكرة المهدي، فكرة عامة ما امتزنا به نحن هو في تشخيص هويته وتشخيصه باسمه وبنسبه ويوم ولادته. فحينئذ ادعاءات المهدوية بالنسبة لنا لن تكون مؤثرة. يعني ادعاءات المهدوية بالنسبة للوسط الشيعي لن تكون مؤثرة وهي واضحة البطلان. لماذا؟ لأن المجتمع الشيعي قد شخص من هو الإمام المهدي، وشخص اسمه، اسم أبيه، سنة ولادته، كل هذه الأمور مشخصة وكلها قامت عليها الأدلة والبراهين. فعندما يأتي شخص ويدعي أنه هو المهدي الآن، فهذا يكون واضح البطلان، يكون هذا واضح البطلان، وتكذيبه ولعنه وطرده يجب أن يكون واضحا لدى الجميع. أصلا مثل واحد في شبه في قبال البديهة، شلون واحد لما أكو بديهة من البديهيات مستحيل أن واحد يدعي خلاف هذه البديهة. هنا كذلك، يعني عندما نحن قامت لدينا الأدلة والبراهين على تشخيص الإمام المهدي وتعيينه، فأي واحد يجي الآن يقول أنا المهدي، فأكيد هذا باطل. على الأقل اسمه ليس ذلك الاسم، على الأقل أبوه نسبه ليس ذلك النسب. إذن المسألة في ادعاءات المهدوية بالنسبة للمجتمع الشيعي واضحة البطلان. الخطر الذي يهدد المجتمع الشيعي دوما طيلة هذه السنين والأجيال كانت ادعاءات السفارة وليست ادعاءات المهدوية. لذلك إذا تلاحظ المجتمع الشيعي منذ بداية الغيبة الصغرى، بداية الغيبة الكبرى إلى يومنا هذا، حتى في الغيبة الصغرى ما كانت ادعاءات المهدوية داخل المجتمع الشيعي، ادعاءات المهدوية من المذاهب الأخرى تظهر، من المذاهب الأخرى تظهر، هنا ادعاءات نادرة وهي واضحة البطلان. كان الخطر الذي يهدد المجتمع الشيعي هي ادعاءات السفارة، ادعاءات النيابة، ادعاءات الوكالة عن الإمام المعصوم سلام الله عليه. هذا هو الخطر الذي كان يهدد وما زال يهدد المجتمع الشيعي في زمان الغيبة الصغرى. هذه الادعاءات أيضا كانت موجودة، ضعاف النفوس، ضعاف الإيمان، أصحاب العقائد الفاسدة الذين يحبون الشهرة، الذين يركضون وراء الجاه، وراء مطامع كثيرة. هذه كلها في الدوافع وعوامل تدفع بأصحابها، بمن يمتلك مثل هذه الخصائص، أن يدعي مثل هذه الدعاوى. وقد يجد من يستمع إليه، وقد يجد من يؤمن به ويعتقد به. عندما نلاحظ في زمن الغيبة الكبرى وفي نهاية عهد علي بن محمد السمري في زمن في سنة 329 للهجرة، قبل أن يتوفى الشيخ علي بن محمد، أخرج إلى الناس توقيعا، يعني كتابا من الإمام المهدي سلام الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي بن محمد السمري، عظم الله أجر إخوانك فيك. يخبره ترى أنت راح تموت. عظم الله أجر إخوانك فيك، فإنك ميت ما بينك وبين 6 أيام. من أنا إلى 6 أيام سوف تموت، هذا إخبار من الإمام. فاجمع أمرك ولا توصي إلى أحد فيقوم مقامك بعد وفاتك. لا توصي إلى أحد، انتهت الوصاية وانتهت السفارة، فقد وقعت الغيبة التامة، فلا ظهور إلا بعد إذن الله تعالى ذكره، وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلب وامتلاء الأرض جورا. وسيأتي لشيعتي من يدعي المشاهدة، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كاذب مفتر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الإمام سلام الله عليه ينذر علي بن محمد السمري أنه سوف تحين وفاتك بعد فترة، بعد 6 أيام، أنت آخر السفراء، انتهت الغيبة الصغرى، تبدأ من بعد هذا الزمان الغيبة الكبرى. الإمام سلام الله عليه يقول فيها جملة: ألا فمن، وسيأتي لشيعتي من يدعي المشاهدة، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كاذب مفتر. يعني قبل ظهور هذه العلامات الحتمية من علامات الظهور، من ادعى المشاهدة فهو كاذب. هنا أكو بحث أنه ما المقصود بادعاء المشاهدة، ادعاء الرؤية؟ هل مقصود من ادعاء الرؤية أن الذي يدعي أنني رأيت الإمام المهدي فهو كاذب، أو المقصود أن من يدعي السفارة والنيابة الخاصة عن الإمام المهدي فهو كاذب؟ فرضا أنا حظيت برؤية الإمام، أنا الآن تارة أحظى برؤية الإمام وأسكت، فأنا شاهدته، وهذه المشاهدة أجعلها لنفسي. ادعاء المشاهدة معناه أن يجعل من هذه المشاهدة أمرا يعلنه أمام الملأ، ويعلن للناس أنه قد شاهد الإمام. هذا الذي يدعي مثل هذه المشاهدة للإمام، حينئذ وراءه غرض أن يخبر الناس أن الإمام قال لي كذا وكذا فافعلوا كذا وكذا. هذا الغرض من ادعاء المشاهدة. الإمام أراه، ومرة أراه أسكت، فالإمام ما قال أن الذي يشاهدني فلا فهو 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 متوهم. قال الذي يدعي المشاهدة فهو كاذب. ماذا يعني ادعاء المشاهدة؟ ادعاء المشاهدة أنه إذا كان قد شاهده يأتي ويدعي، يعني يعلن أن هذا الإعلان أنني قد شاهدته وأحمل لكم منه كذا وكذا وكذا. وإلا الشخص إذا شاهد الإمام ما يريد يبلغ الناس، ما يريد يقول للناس. مثل ما واحد حاز على نعمة يخبر هاي النعمة للآخرين، ما يريد يخبر الناس. فهذه المشاهدة التي شاهدها له. أما هذا الذي يدعي المشاهدة يعني يريد أن يعلن أنه كانت له هذه الحظوة. الإمام سلام الله عليه يقول هذا الذي يدعي المشاهدة يعني يريد أن يدعي السفارة، يدعي النيابة، يدعي تبليغ الناس كلاما عني، فهذا كذبوه. هذا معنى ادعاء المشاهدة. فلذلك أكو عندهم عند المحققين في المسألة تعرضنا لها، اشرنا اليها في المحاضرة الاولى، وهي ان غيبة الامام على اي نحو تكون. اكو فهمين للروايات الواردة في غيبة الامام سلام الله عليه. اكو فهم انها ان غيبته هي خفاء لشخصه، واكو فهم ان غيبته هي خفاء لعنوانه فقط. يعني الآن أنا شخص ولدي عنوان، العنوان هو اسمي والشخص هو هذا، أنا هذا الشخص، هذا الجسم هو شخصه. فتارة تفهم الغيبة وغيبة الإمام على أنها خفاء للشخص، يعني الشخص لا نراه، يرانا ولا نراه لأنه مختفٍ، فلا نرى شخصه، خفاء شخصه. أكو بعض الروايات تقول أنه يحضر يراكم ولا ترونه، يعرفهم ولا يعرفونه، ولا يرونه، يراهم ولا يرونه، يعني لا يرى، خفاء شخصه، خفاء جسمه. أيضا الفهم الآخر والنظرية الأخرى تقول لا، خفاء عنوانه، يعني أنا تشوفوني فرضا، أنا هذا الشخص، لكن ما هو عنواني؟ أنا منه؟ قد ما تدرون. أنا نشوف واحد كلنا نشوفه، لكن هذا منه ما حد يدري. هذا مقصود بخفاء العنوان، يعني نرى شخصا ولكن لا نعرفه أنه هو الإمام. أكو فهم للغيبة، أكو فهم أنه غيبة الشخص، يعني لا نراه ولا نعرفه. وفهم آخر تبعا للروايات أنه لا، الإمام نراه ولكن لا نعرف أنه هو الإمام. كما أنه إخوة يوسف جلسوا مع يوسف وتحدثوا مع يوسف وهو أخوهم، وكان وشاهدوه عند ولادته، وهم الذين رموه في غيابة الجب، لكنهم شنو؟ ما عرفوا، يعني خفى عليهم عنوان يوسف. خوف الإمام سلام الله عليه، ولد شاهدته فئة قليلة من الناس. عندما في عهد الغيبة الصغرى الذي كان يتصل أيضا بالناس، كانت الفئة التي رأته شنو؟ فئة قليلة. خوف هذول أعمارهم محدودة، احنا إذا شفنا هسه شخص، إذا من المحتمل أن يكون هو الإمام، لكننا لا نعرف عنوانه. فهذا المقصود أنه خفاء العنوان. خفاء العنوان معناها خفاء اسمه، لكنه موجود فيما بيننا. الآن هسه موجود هنا في مكان آخر، بالتأكيد الآن احنا هذا المجتمع، الآن عددنا 100 وشوية، كل واحد معروف باسمه، فهل يحتمل أن يكون أحدنا هو المهدي؟ أو بالتأكيد لا. هذا إذن عناويننا لما تكون واضحة، إذن ما نسميه خفاء العنوان. خفاء العنوان معناها أنه شخص لا نعرف عنوانه، لذلك قد يرى البعض في بعض الأحيان الإمام سيعرفهم بنفسه، هذا ممكن بناء على هذه النظرية قد يحظى البعض بشرف رؤيته فيعرفه الإمام بنفسه ويقول له أنا فلان، فهذا إذن تعريف خاص هو عرفه. إذا جاء هذا الشخص الإمام عندما يقول مدعي المشاهدة باطل وكاذب، كاذب في ماذا؟ في ادعائه. هذا الذي يأتي ويريد أن يعلن صراحة ويعلن علانية أنه شاهد الإمام، فتعالوا يا ناس أنا أبلغكم كذا وكذا وكذا، هذا كاذب مفتر. لماذا كاذب مفتر؟ لأنه من خصوصيات الغيبة الكبرى أن لا توجد سفارة خاصة، أن لا يوجد شخص يحمل أحكام من الإمام المهدي ويبلغها للآخرين على أنها رسالة من الإمام المهدي للناس، هذا ماكو. هذا بمقتضى هذه الرواية وغيرها من الروايات، أن من يدعي هذه الادعاءات فهو كاذب، فهو مفتر على الإمام سلام الله عليه. ما عدنا حالة اصطفائية، الإنسان الذي يصطفى، الإنسان الذي يهديه الله للإيمان، يهديه الله أن يظهر عقلا في إيمانه، مو أن يظهر ادعاءات باطلة. إذن هذه المسألة مهمة نعيشها نحن في كل عهد الغيبة، منذ الغيبة الصغرى أكو ادعاءات سفارة، أكو ادعاءات نيابة خاصة، إلى يومنا هذا وإلى المستقبل أيضا ما رح تنتهي. الناس هو الإنسان، أكو واحد قوي القلب قوي الإيمان، أكو واحد ضعيف الإيمان، أكو واحد تجذبه المادة، أكو واحد لا تجذبه المادة، أكو واحد ذو اعتقادات فاسدة، واحد ما عنده اعتقادات فاسدة. فإذا هذه مو مسألة أن يدعي واحد السفارة، لكن المهم تكليفنا اتجاه من يدعي هذا كذب وافتراء على الإمام سلام الله عليه. الإمام سلام الله عليه عندما نقول أنه في عهد الغيبة الكبرى وبمقتضى هذا النص الصحيح انتهت السفارة الخاصة، بدأ عهد الغيبة الكبرى. في عهد الغيبة الكبرى من الممكن أن يرى الإنسان الإمام، قد بعض الأعمال، قد يكون الإنسان من الصالحين، بعض العلماء نقلت عنهم هذه الرؤية، لكن هؤلاء كلهم، انت لاحظ سيرة العلماء، من ثبت أنه من أهل العلم أو بعض الصالحاء، بعض التجار، بعض الناس العاديين المعروفين بالصلاح والتقوى والإيمان، حظوا بلقاء الإمام، شنو كانوا يكتبون؟ إعلان أنا شفت الإمام. بل قد يعرف الناس لقاءهم وتشرفهم بالإمام بعد موته أيضا. ليش؟ حتى لا يصدق عليه أنه مدعي المشاهدة. العلماء رضوان الله تعالى عليهم وأهل الصلاح والتقوى ما كانوا يدعون في حياتهم، وما يعرف مشاهدتهم للإمام إلا عدد قليل جدا، يمكن واحد أو اثنين من الذين يحيطون به. فإذن هذه في الميزة، أن الذي يدعي ويتشرف برؤيته فبها، ماكو مشكلة، ما نريد فيها، ممكنة، لكنه أن يدعي أنه سفير من الإمام إلى الناس، أنه محمل برسالة، يا ناس ترى هذه الرسالة، هذه كلها أباطيل، هذه كلها أراجيف، هذه كلها افتراءات على الإمام، يجب أن نكذبها، يجب أن ننشر أكو أشياء واضحة. لذلك احنا قلنا من البداية لما نأسس أساس ما يصير نمشي بعد شوي ونخالف هذا الأساس، لما ننتقل من عهد الغيب، من عهد حضور الإمام وظهور الإمام إلى عهد غيبته الصغرى إلى عهد غيبته الكبرى، في عهد الغيبة الكبرى أكو قوانين تسير عليها، هاي القوانين من خلال الروايات، من خلال الأحاديث الصحيحة، من خلال هذه السيرة التي كانت من علمائنا. علمائنا صحيح يختلفون، من لدن الشيخ المفيد والشيخ الصدوق من القرن الرابع الهجري، يعني من الغيبة الصغرى إلى يومنا هذا، اختلفوا، لكن اختلافاتهم شنو؟ مسائل فرعية، اختلافاتهم اجتهادية، اختلافاتهم اختلافات في موارد خاصة بالفقه بالأصول، لكن بالاعتقادات وخصوصا بالاعتقاد بالإمام المهدي ما نرى هذا الاختلاف، ما نرى هذا التذبذب في الاعتقاد، ما نرى هذه الادعاءات مع وصول عدد منهم إلى مرتبة عالية من العلم ومرتبة عالية من التقوى والإيمان، لكن مع ذلك ما وجدنا مثل هذه الادعاءات والافتراءات الباطلة. هذه الافتراءات الباطلة الذي يأتي بهم هؤلاء ضعاف النفوس، لأن السفارة الخاصة قد انقطعت وانتهت. هذه أيضا في المبدأ لازم نحطها أمامنا، ما نجي بعدين إحنا نخالف هذا المبدأ. هذا المبدأ قامت عليه روايات صحيحة، إحنا فما خسر شيء لو روايات كانت تقول أكو سفارات خاصة الغيبة الصغرى، بدل ما تصير 70 تصير 200 سنة، ماكو عندنا مشكلة. شنو إحنا عندنا كان شيء إلا 4 سفراء، قبل يصيرون 10 سفراء، بس هو الواقع هكذا. مو في شيء إجوا خلقوه وإجوا ابتدعوه، لا الواقع هكذا كان. فإذا كان الواقع هكذا نحن يجب هذه نأخذها كمبادئ، ومن هذه المبادئ نخطط ونسير على منهج صحيح وواضح، وتكون عقيدتنا عقيدة لا لبس فيها. عقيدتنا مبنية على أساس صحيح، على أساس عقلي، من الاعتقاد بوجود الله، بوحدانية الله، بصفات الله، إلى نبوة الأنبياء، إلى نبوة خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إلى الإمامة، إلى أئمتنا، كلها أساسها متين. ومن المستحيل أن تجد كاعتقاداتنا مبنية على هكذا أساس، بحيث كلها تجدها سلسلة مترابطة، كلها تجدها سلسلة مترابطة. مفهوم الإمامة في القرآن شنو هذه الإمامة الواردة؟ في الروايات شنو هذه الإمامة الواردة؟ أكو في عملية ملائمة بين ما في الروايات من الإمامة وما ورد من مفهوم الإمامة في القرآن الكريم؟ هذا لا تجده عند بقية المذاهب وعند بقية الاعتقادات والآراء والنظريات. هذا أيضا هو دليل الصحة. عندما نقول استدلالاتنا عقلية، يعني ما ممكن أن يأتي شخص ويضحك على أناس لهم عقول يعقلون بها، ما معقول أن يأتي شخص ويضحك بأساليب تافهة على أناس لهم عقل، مو أناس جهلة. الحمد لله مجتمعنا العراقي مجتمع فاهم، مجتمع دارس، مجتمع متفتح. فإذا ما معقول يأتي شخص ويحاول أن يضحك على هذه العقول بأساليب بسيطة وتافهة جدا. الطفل الصغير مين ضحك عليه؟ لكن شنو بعض الأحيان؟ بعض الأحيان الإنسان مهما بلغ من الفكر يحتاج إلى تنبيه، يحتاج إلى تذكير. هذا التذكير وهذا التنبيه هو العمل الذي يجب أن نقوم به كلنا، كلنا حسب دوره. أنا حسب دوري، أنتم حسب دوركم، اللي يمتلك وسائل الإعلام حسب دوره، كل واحد حسب إمكانياته وحسب قدرته أن يمارس عملية التنبيه والتذكير بهذه الأسس، حتى المجتمع لا يحس بتأثير من هذه الأخطار التي تنبع من داخل المجتمع. الأخطار التي تنبع من داخل المجتمع الشيعي تؤدي إلى تفكيك هذا المجتمع وإلى دمار هذا المجتمع. أما إذا مارسنا عملية التفكير بالمبادئ مالتنا، ترى الأئمة 12 بيصلوا 14 ولا يصلوا 15، وكذلك الأئمة هم الحالة المقدسة للأشخاص، فقط الأئمة، غير الأئمة ما عندهم مقدسين. أي عالم مهما بلغ من العلم قد يخطئ، قد يخطئ، بالأخير هو بشر. ما عندنا معصومين إلا الأئمة والمعصومين 14، بالإضافة إلى الزهراء سلام الله عليها ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن حينئذ عملية التفكير بهذه المبادئ اللي هي واضحة عندنا كلنا، ما أعتقد واحد تخفى عليه، حتى الإنسان البسيط تشوف هاي المبادئ مستلهمها وفاهمها وواضحة، لكن بعض الأحيان تحتاج إلى تذكير، تحتاج إلى تنبيه، تحتاج إلى إعادتها ولو بصيغة جديدة حتى تتلائم مع ما يطرح هذه الأيام من إعلام، مع ما يطرح هذه الأيام من نظريات، مع ما يطرح من ادعاءات. هذه الادعاءات هي باطلة، فلتأتي للمناظرة. شو يعني المناظرة؟ المناظرة مو هي الدليل. قد واحد جدلي، قد واحد يمتلك قدرة منطقية. في أيام أرسطو كان أكو فئة من المناطق يسمون بالسفسطائيين. السفسطائيين شنو هو؟ هو الذي ينكر الواقع، يعني هذا الموجود يقول لك هو موجود. يعني ممكن الإنسان بالجدل يصل إلى هذه النتيجة. أنا قبل ما أتي إلى المناظرة أشوف الادعاء هذا شنو ادعاء؟ إذا الادعاء باطل أصلا ما أتي لمناظرته. أنا أناظر من يدعي ادعاء حقا، من يمكن أن يكون له شيء من الحقيقة. أما عندما تكون ادعاء باطلا يخالف أساسيات ومبادئ، حينئذ هذا لا ينفع معه إلا التكذيب والرمي بالافتراء. نسأل الله عز وجل لنا ولكم حسن العاقبة. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.